الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 61، لو ادعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة ومع الحلف أو النول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة والحصة من الربح، ولو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة، وادعى العامل الإبضاء استحق العامل بعد التحالف أجرة المثل لعمله. هنا يتعرض إلى التنازع بين العامل والمالك من حيث أن التجار بالمال هل كان بنحو المضاربة الذي يكون للعامل سهم وحصة من الربح، أو كان بنحو الإبضاع الذي يكون تمام الربح للمالك. فات الأمر لو كان في الإبضاع أجرة مثلين أو أجرة يكون للعامل الأجرة. وهذا التنازع له فرضان. فرض أن المالك يدعي الإبضاع والعامل يدعي المضاربة، وهذا عادة إنما يكون حينما يكون ربح، حيث يكون دعوى العامل للمضاربة بصالحه مثلا يستحق حصة من الربح التي قد تكون أكثر من الأجرة في الإبضاع في أجرة المثل للعمل. والصورة الثانية ما إذا لم يكن ربح في البين، لك حينما لم يكن ربح يدعي المضاربة، لأنه إذ لا يكون حينئذ مكلفا بدفع الأجرة، لأن المضاربة لو لم يكن فيها العامل أيضا لا يستحق شيئا في قبال عمله، فالعامل يدعي الإبضاع ليستحق الأجرة مثلا. ومن هنا يذكر الفرعين السيد الصورتين السيد. في الصورة الأولى لو ادعى المالك الإبضاع بأن كان هناك ربح والمالك يدعي الإبضاع وأن العامل لا يستحق إلا أجرة المثل، والعامل يدعي المضاربة لكي يأخذ أجرة المثل لكي يأخذ الحصة من الربح، والتي مثلها الحصة من الربح أكثر من أجرة المثل، وإلا ليس بصالح العامل لو كانت أجرته من الربح ويأخذ الأجر أفضل له. على كل حال فحينئذ في مثل هذه الحالة يقول السيد الماتين أن هذا من يكون من التحالف، ومع الحلف والنكول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة والحصة من الربح. لو كانت الحصة من الربح أقل من الأجرة لا يستحق من أجرة المثل إلا بمقدار الحصة من الربح، لأنه هو ينفي ويقر بعدم استحقاق الزيادة. قلنا أن في مثل هذه الحالة عادة لا يكون تنازع، إن العامل لا يدعي شيئا بصالحه، لا ينكر شيئا بصالحه، ولا المالك يدعي شيئا على خلاف مصلحته. وإذا كانت الأجرة أقل من الربح كما هو منظور الماتن لعله، حينئذ يستحق بمقدار الأجرة لا الزائد من الربح، لأنه لا يثبت حينئذ هذه الخصوصية. هذا جعله السيد الماتن الصورة الأولى من التحالف. وجعل هذا من التحالف فيه إشكال. حاصل هذا الإشكال هو أنه هنا لو كان في الإبضاع أجرة، الإبضاع لو كان فيه أجرة المثل، بأن كانت الأجرة التي مثلا اتفق عليها في الإبضاع أجرة المثل، حينئذ هنا لا يكون بابه باب التحالف، لأنه بحسب الحقيقة لا يوجد إلا أصل واحد يجري ويثبت مدعى المالك، وهو استصحاب عدم المضاربة التي يترتب عليها نفي استحقاق العامل لشيء من الربح وأن المال بتمامه أصلا وربحا للمالك. وحيث أن المالك أيضا يقر بأن هذا العمل الذي التجارة التي قام بها العامل لم يكن مجانا بل كان مع الضمان، إذن فكونه ضمان المسمى وهو حصة من الربح منفي بالأصل، وكونه بأمر العام بأمر المالك لا على نحو المجانية هذا محرز وجدانه، فإن هذا محرز على كل حال، لأن المالك أيضا يقر بأنه قد أمره على وجه الضمان، قاتل أم يقول ضمانه أجرة مثله. إذن فيتنقح بنفس هذا الأصل الواحد موضوع دعوى المالك، ويكون المالك هو المنكر والعامل هو المدعي، ولا يكون هنا مجال للتداعي، إذ استصحاب عدم المضاربة بضمه إلى وجدانية الأمر على وجه الضمان بالعمل من المالك ينقح موضوع استحقاق المالك لأجرة عمل العامل لأجرة عمله الذي هو دعوى الذي هو دعوى المالك. إذن فدعوى المالك مطابق مع الأصل، ودعوى العامل على خلاف الأصل، فهو المدعي والمالك المنكر، ولا يوجد أصل آخر يكون منافيا مع هذا حينئذ ومعارضا مع هذا، لو كان دعوى المالك أنه أجرة المثل. فما في بعض الكلمات والتقريرات من أنه المالك أيضا له دعوى زائدة منفية بأصل فيكون من التحالف، وهو أنه المالك يريد أن يجبر العامل بأن يأخذ الأجرة من مال آخر، أن يتعين عليه أن يقبل منه الأجرة ولو دفعه من غير الربح من مال آخر، وهذا أثر إلزامي منفي بالأصل. هذا جوابه أن هذا الأثر الإلزامي يثبت بذاك الأصل لثبوت موضوعه، فإن موضوعه هو أن يكون العمل صادرا بأمر الغير لا على وجه المجانية، وأن لا يكون هناك أجرة مسمى، سواء كانت المسمى عبارة عن حصة من الربح أو أي شيء آخر. فهذا الأصل استصحاب عدم تحقق المضاربة أو أي عقد فيه أجرة مسمى معينة زائدة على أجرة المثل، هذا الأصل بضمه إلى وجدانية الأمر بأمر الغير لا على وجه المجاني ينقح موضوع استحقاق المالك استحقاق العامل لأجرة المثل وعدم استحقاقه لأي شيء آخر. حينئذ يكون عدم استحقاق العامل لأي شيء آخر ثابتا بنفس هذا الأصل، فليس هنا أثر تحميلي من هذا الطرف على ذاك الطرف، لا يوجد إلا أثر تحميلي واحد وهو دعوى العامل على المالك أن ضمان عمله حصة من الربح أي المسمى لا أجرة المثل، وهذا منفي بالأصل، فلا يوجد إلا أصل واحد وهو استصحاب عدم المضاربة الذي ينقح موضوع دعوى المالك واستحقاق وعدم استحقاق العامل إلا لأجرة المثل. قاتل أم حينئذ أجرة المثل إذا كانت أكثر من الربح، لأن العامل يعترف بأنه لا يستحق أكثر من الربح من باب إقرار العامل، لا يؤخذ بحينئذ، إلا أننا قلنا مثل هذه الفرضية أساسا بعيد يكون نزاع فيه، ولعل الماتن أيضا لا ينظر إليه وإنما ينظر إلى أجرة المثل التي تكون أقل من الربح. هذا إذا كان مدعى المالك أجرة المثل الإبضاع في قبال أجرة المثل، وأما إن كان مدعى المالك الإبضاع في قبال أجرة مسمات أجرة معينة غير أجرة المثل أقل من أجرة المثل مثلا أو نحو ذلك، فهنا هذه الدعوة من المالك لحاظ أنه يستحق العامل عليه أجرة مسمى أيضا خلاف الأصل. لأنه هذا أيضا دعوة لا بد من إثبات، كما أن الأصل عدم المضاربة، الأصل عدم أجرة عقد الإجارة، لو ادعى أنه عقد معه بعقد إجارة بأجرة مسمات هي أقل مثلا من أجرة الميت، أو أجرة مشخصة عين خارجية جعلها أجرتان، فإن هذا أيضا يحتاج إلى إثبات. فالأصل عدم تعين ذاك الأمر الخارجي أو المقدار الذي يدعيه المالك والذي هو أقل من أجرة الميت بعنوان أجرة المسمى، كما لو ادعى أنهما اتفقا على الإبضاء بما هو أقل من أجرة الميت، فإن هذه الدعوة أيضا ادعاء على المالك على العامل من قبل المالك، الأصل ينفيه فيكون المالك مستحقا لتمام أجرة الميت. هذا إذا كان في الإبضاع أجرة، وأما إذا لم يكن في الإبضاع أجرة، كما لو كان الاختلاف بينهما أنه إبضاع مجاني أو مضاربة، فالمالك يدعي أنه إبضاع مجانا، أي أنه اشتغل العامل في ماله مجانا وتبرعا بنحو الإبضاع التبرعي، لكن العامل يدعي أنه لم يكن مجانيا بل كان على وجه الضمان بنحو المضاربة وأن يكون له حصة من الربح. هنا المعلقون قالوا أنه في مثل هذه الحالة يكون الأصل مع المالك، لأن اشتغال ذمة المالك أو تملك العامل لحصة من الربح اشتغال ذمة المالك ومعلوم العدم، لأنه لا يدعي أحدهما أنه هناك أجرة، فإن الإبضاع المدعاة إبضاع على نحو مجانية. الحصة من الربح أيضا مشكوكة، إنما تكون لو كان هناك مضاربة والأصل عدمها، إذن فالأصل مع المالك. إلا أننا قلنا فيما سبق في مثل هذه الموارد أنه كأن الفقهاء لاحظوا المال الخارجي، بلحاظ المال الخارجي الأمر كذلك، المال الخارجي الأصل فيه أنه بتمامه ملك للمالك، إلا أن هنا مالا آخر وهو عمل العامل، فإن عمل العامل هنا على أي حال قد صدر منه بطلب من المالك إما إبضاعا أو مضاربة وبإذن من وأمر من، وقلنا أن العمل أيضا مال يكون استيفاؤه وأخذ واستفادة منه بإذنه، في صبه في مال الغير بإذنه يكون بمثابة أخذه، ويكون الأخذ فيه موجبا للضمان إلا أن يثبت المجانية كما تقدم مفصلا في مسألة سابقة، فيكون هنا أيضا للعامل أجرة المثل. إذا ادعى المالك أنه إبضاع على نحو المجانية وادعى العامل أنه مضاربة، أيضا يستحق العامل أجرة المثل، لأنه وإن كان بلحاظ المال الخارجي المال كل الأصل يقول أن كله للمالك، لكن بلحاظ العمل الذي صبه العامل وهو مال آخر قد صدر منه بإذن العامل بإذن المالك الاتجار في رأس مال المالك والاسترباح وإنماء مال المالك كان بأمر المالك أو بإذنه، وهذا الأمر هو يدعي أن هذا الإذن والأمر كان على نحو المجانية، الأصل عدم الإقدام المجاني كما قلنا، هذا لابد من إثبات إصالة احترام مال الغير في أمثال المقام، قلنا أنه يرجع إلى هذا المعنى، إذن فيكون أيضا له أجرة المثل. هذا كله في الحالة الأولى في الصورة الأولى. أما الصورة الثانية حينما لا يكون ربحون ويدعي المالك المضاربة لكي لا يكون متحملا لشيء، ويدعي العامل الإبضاع بالنحو الذي يكون لابد فيه أجرة مثل أو أجرة للإبضاع الذي ليس مجاني وإلا لم يكن نزاع في بينهما، حينئذ هنا يقبل السيد الماتن أنه ليس من التحالف، وقد ظهر أن الحالة الأولى أيضا ليس من التحالف، هنا يقبل أنه ليس من التحالف بمعنى أن الأصل مع العامل. هنا أيضا بعض الأعلام أشكل على الماتن على السيد الماتن بأن الأصل مع المالك، لأن اشتغال ذمة لأن الإبضاع خلاف الأصل، الإبضاء على وجه يكون فيه ضمان وأجرة مثلين على ذمة المالك، هذا يحتاج إلى إثبات، فالأصل عدم الإبضاء، وبذلك يكون دعوى المالك مطابقا مع الأصل. إلا أنه قد اتضح جواب هذه النكتة أن هذا العمل الذي يعمله العامل المفروض أنه كان بأمر المالك، المالك أيضا يعترف أن هذا مضاربة، يعني شنو؟ يعني يعترف أنه قد أمره بالعمل، خصوصا هنا حيث أن المالك يدعي المضاربة، يعني يدعي الأمر بالعمل على وجه الضمان، بحيث لو كان فيه ربح كان يستحقه العامل. إذن فهنا المالك أيضا يقر بأن هذا الأمر قد صدر منه للعامل على وجه الضمان، هذا الأمر يدعي أنه ضمان المسمى. إذن فهنا الأمر محرز، وكونه إبضاعا مجانيا أي إقداما على نحو المجانية، وكونه مجانيا بمعنى أنه يكون ضمانه من ذاك النوع من الضمان الذي لو لم يكن ربح لم يكن فيه ضمان، هذا مشكوك وهو المضاربة. فإن هذا الضمان إن كان ضمان المضاربة فهو على تقدير الربح لا على تقدير عدم الربح، ففي فرض عدم الربح لا ضمان، وإن كان إبضاعا فهو ضمان على كل تقدير. وحيث أن كونه من ذاك السنخ من الضمان الذي يكون على تقدير دون تقدير مشكوك لا يثبت، إذن فيكون مقتضى القاعدة الضمان، يعني كونه بأمره هذا محرز، وكونه على نحو وإن شئتم قلتم المضاربة فيه إقدام من العامل على المجانية على تقدير عدم الربح كما بينا فيما سبق، إقدام على المجانية على تقدير عدم الربح، وهذا مشكوك لأنه يدعيه المالك، كونه قد أمره بالعمل محرز، وكون هذا العمل قد صدر من العامل على نحو المجانية إما مطلقا أو في تقدير، لا فرق من هذه الناحية، كونه قد صدر على نحو المجانية في تقدير عدم الربح الذي هو التقدير الواقع هذا مشكوك، والأصل عدمه، فإن الإقدام على المجانية يحتاج إلى إثبات لا محالة، فيكون الأصل هنا مع العامل كما يقول السيد الماتين، فإذا حلف على أنه لم يكن على نحو المجانية بل كان على وجه الضمان على كل تقدير الذي يعني الأجرة، أجرة المثل يعني الإبضاء، فيكون الأصل مع العامل فيستحق أجرة المثل لعمله. فهذا الفرع الثاني أيضا الحق فيه مع السيد الماتين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية والستون والتي هي آخر المسائل طاعت الكتاب تكرار مطالبها مذكورة في المسائل السابقة، لكن مع ذلك للاستذكار نقرأها، ثم بعد ذلك نصل إلى المسائل العشرين التي نؤجلها إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله. المسألة الثانية والستون، إذا علم أو علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلف في مقدار الربح الحاصل، وفرض علم أنه 100,000 أعطاه للمضاربة وأن حصة العامل نصف الربح مثلا، لكن اختلف في مقدار الربح الحاصل أن الربح أي مقدار كان، هل كان 50,000 أو كان 100,000، العامل يدعي مجموع الربح 50 زائدا على رأس المال والمالك يدعي الأكثر، فالقول قول العامل، وهذا واضح باعتبار أن العامل أولا أمين، قلنا فيما سبق هذه المسألة تعرضنا لها عرضا في مسألة سابقة أنه أمين، والأمين يقبل قوله حينما يقول لا يوجد أكثر من هذا ربح، مضافا إلى أن الاستصحاب أيضا يقتضيه وهو إصالة عدم الزيادة في الربح على هذا المقدار، فإن من يدعي وجود الزيادة لابد أن يثبته، فقول العامل مطابق مع الأصل الشرعي ومع إصالة الأمانة قبول قول الأمين، فعليه اليمين وعلى المالك البينة، كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله، اختلفا في أصل الربح هل يوجد ربح أو لا يوجد ربح أيضا كذلك لنفس النقطة، ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل واختلف في مقدار نصيب العامل منه وأنه الثلث أو النصف، هذه المسألة تقدمت فيما سبق، فإن كان من جهة الاختلاف هنا يجعله شقين، تارة الاختلاف في نصيب العامل من جهة الاختلاف في النسبة أن عقد المضاربة وقعت على النصف أو الثلث للعامل، وأخرى يكون الاختلاف من حيث أن مقدار رأس المال بأي مقدار، معلوم أن له النصف مثلا، لكن هذا يقول 100 منه ربح والباقي رأس المال، المالك يقول أنه 100 أكثر من 100، رأس المال أكثر من هذا المقدار فالربح أقل، فسهم نصف المالك يكون أقل. وكل الأمر الشقين قد تقدموا. فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالك قطعا، لأن هذا يرجع إلى كما قلنا فيما سبق إلى أنه بمقدار الثلث معلوم، أكثر من هذا هل يوجد هناك جعل أو لا، الأصل عدمه تقدم مفصلا، ولا ينافي استصحاب عدم إنشاء المضاربة على الأقل، فإنه لا يثبت إلا بنحو الأصل المثبت. وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله أيضا قول المالك أيضا، هكذا اختار فيما سبق، لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا وربحان، ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك إلا ما علم جعله للعامل، وإصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا، يعني كون رأس المال ليس بالمقدار الزائد الذي يدعيه المالك، وأنه لم يدفع أكثر من المقدار الذي يدعيه العامل في رأس المال، وأنه المقدار النقيص ليكون الباقي تمامه ربحا فتكثر حصته، وإصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا أي من رأس المال الذي يدعيه المالك إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحا، كما تقدم هذه مسألة تقدمت مفصلا، وقلنا أنه في هذا الكلام صحيح لولا نكتة عرفية دعيناها توسعة عرفية، فأن يقال أنه هذا أيضا من شؤون أمانة المالك ملحقة أمانة العامل، وأنه إذا كان أصل الربح في وجود أصل الربح وعدمه وفي مقداره قول العامل أمين وقوله مقبول، ففي مثل هذا الاختلاف أيضا يكون قوله مقبولا، لأن هذا روحا ولبا يشبه ذاك عرفا لدعوى ملازمة عرفية تقدمت، وهذه المسألة مكررة هنا. وإصالة عدم دفع يبدو يوجد قول من هذا القبيل في هذا الشق الثاني، ومن هنا يصر الماتن هنا وفيما سبق في تلك المسألة أن يقول هنا القول قول المالك، وإصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا أي من حينما يدعي المالك أن رأس المال أكثر والعامل يدعي أنه أقل والباقي كله ربح، إصالة عدم دفع الزيادة التي يدعيها في رأس المال إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحا، مع أنها معارضة بإصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا، هذه الإصالة أيضا معارضة بإصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا، فيبقى كون الربح تابعا للأصل إلا ما خرج، مع أنها معارضة بإصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا. الثاني لا، كلاهما أمران تكوينيان، فهذا أولا أصل مثبت، وثانيا أن هذا الأصل المثبت له معارض، لأنه أليس المالك يريد أن يدعي، المالك يريد أن يدعي أن الربح يكون أقل، مع أنها معارضة بإصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا، يعني أزيد من المقدار الذي يدعيه، لابد هكذا أن تكون العبارة تفسيرها، إصالة عدم حصول الربح أزيد من المقدار الذي يستحقه الذي يستحقه يدعيه العام المالك، أليس المالك يدعي أن رأس المال كان أكثر فيكون نصف حصته من مجموع المال رأس مالا وربحا أكثر مما يدعيه المال العامل عليه له أو عليه. فحينئذ إصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار الذي يعينه للمالك العامل. أكثر من ذلك، هل يوجد ربح يستحقه المالك؟ الأصل عدمه، أنه لا يوجد ربح أكثر يستحقه، فهذا أصل معارض مع ذلك الأصل، لأن ذاك الأصل يقول أن الباقي أن الفروح حينما يدعي المالك أن مجموع رأس المال كان 100,000 والـ50,000 هي الربح، فيكون حصة العامل 25، والعامل يدعي أن رأس المال مجموعه كان 50,000، فـ100,000 هي الربح، لا محالة هكذا يكون الاختلاف بينهما. إصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا للعامل، يعني إصالة عدم دفع أكثر من 50 لا تثبت كون البقية ربحا، لكي يكون حينئذ يكون الباقي إصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا للعامل لا تثبت أن الباقي ربح كله، لكي يكون بحكم هذا الأصل دعوى العامل مطابقا مع الأصل، لأن المالك يدعي أن دعوى المالك مطابق مع الأصل، لا يثبت أن الباقي ربحا. هذا أولا مثبت، لا يثبت أن أكثر من 50,000 يوجد ربح إلا بنحو الأصل المثبت، لأن اللازم العقلي لعدم كون رأس المال أكثر من 50 أن 50 الوسط يكون ربحا لا محالة، وهذا من اللوازم المثبتة. يقول هذا أولا أصل مثبت، ثانيا معارض مع أصل عدم ربحية أكثر من 50، لأن العامل يدعي أن الربح أكثر من 50، أن الربح 100 لأن رأس المال أقل من 150. إذن فإصالة عدم كون رأس المال 100 أو أكثر من 50 الذي يدعيه العامل معارض، حتى لو كان جاريا ومثبتا معارض بإصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار 50، فلا يستحق العامل أكثر من نصف هذا المقدار وهو 50، فيكون معارضا. إذن فأولا مثبت هذا الأصل الذي قد يجرى بصالح العامل، ثانيا معارض بأصل آخر لو قطعنا النظر عن الإثبات فهو معارض بإصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا، فيبقى كون الربح تابعا للأصل إلا ما خرج، الذي هو هذا الأصل الذي على أساسه قلنا إصالة تبعية الربح للنماء بالبيان الذي بيناه فيما سبق في تلك المسألة مفصلا، ويكون الأصل مع المالك لا مع العامل إلا لو أدخلنا تلك النقطة العرفية والملازمة العرفية. هذه المسألة متقدمة بتفاصيلها بتمامها، ليس فيها شيء جديد، وهذه النقاط أيضا متقدمة هناك. وبهذا ننتهي عن المسائل مربوطة بها بالتنازع. بعد ذلك تأتي المسائل 20 التي بها تنتهي كتاب المضاربة، إلا أنهم مع الأسف انتهت الفرصة التحصيلية وأقدمنا على التعطيل، فنؤجل هذه المسائل 20 إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله، ونسألكم الدعاء.